الفصل الثاني: الرأس والقلب. يا رب علمني أن أصغي، إن هذا الزمن مفعم بالضجيج، وقد أرهقت أذني آلاف الأصوات الخشنة التي تنقض عليهما باستمرار. أعطني روح الصبي صموئيل إذ قال لك: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. دعني أسمعك متكلما في قلبي، دعني أتعود وقع صوتك بحيث تغدو نغماته مألوفة حين تتلاشى أصوات الأرض، ويكون الصوت الوحيد موسيقى صوتك المتكلم. آمين. A.W. توزر. كان لي ولزوجتي منذ عدة سنين وفي الجزء الشمالي من كينيا امتياز بأن نعلم كلمة الله لمجموعة من خدام الرب المحليين وزوجاتهم. وفي سبيل الوصول قبيل السابعة مساء موعد الاجتماع المسائي، كان بعض أولئك الخدام قد انطلقوا في الرابعة من صباح ذلك اليوم، فإذ حفزهم حفزا تاما شوقهم الشديد إلى تعلم المزيد من الكتاب المقدس، مشوا طيلة تلك الرحلة المضنية تحت الشمس الاستوائية السافعة التي كثيرا ما أنهكت أراضيهم بالقحط والجوع. وكم صدمنا إذ علمنا أن ما بين 60-70% من أولئك الخدام المحليين لم يكونوا يملكون نسخة من الكتاب المقدس. ومع أن كثيرين من هؤلاء القادة المكرسين كانوا قد اهتدوا إلى الإيمان منذ 2 أو 3 فقط، فقد استخدم الله شهاداتهم الناصعة في وسط قومهم لإحياء كثير من الكنائس الصغيرة في الأدغال الأفريقية. وقد تيسر لنا عند بدء مؤتمرنا أن نضع نسخة من الكتاب المقدس في يد كل واحد من أولئك الخدام، ثم قمت بخدمات تعليمية تواصلت بضعة أيام، وكان موضوع الأساسي هذا: الآن وقد صار في يد كل منكم كتاب مقدس، فلن تأتيكم منه أي بركة ما لم ينتقل من يده إلى رأسه. ولكن حتى هذا لن يؤتيكم كامل البركة التي يقصدها لكم الله في هذه الأيام، وإنما فقط حين يبدأ الكتاب المقدس يسكن في قلوبكم يكون هذا المؤتمر قد صار بركة دائمة لكم. فمن الواجب أن تتعلموا كيف تنقلون الكتاب المقدس من أيديكم إلى رؤوسكم، ثم من رؤوسكم إلى قلوبكم. منذ عهد قريب زرت في بريطانيا البيت الذي كنت أسكنه لما اهتديت إلى المسيح في آخر سني مراهقتي، وكان على مقربة من ذلك البيت عمود مصباح كهربائي، تحته قبل المسيح أيضا صبي في 14 من عمره اسمه بوب فلينت. وقد تغيرت حياة بوب كلها تغيرا جذريا بولادته الثانية، ولأن بوب الفتى كان قد ترك المدرسة وأخذ يشتغل عامل بناء في إحدى الورش، فمن المؤكد أنه لم يكن عالما في ذلك الزمن من حياته. ومع ذلك فبعيد صيرورة بوب مسيحيا حقيقيا، تمكنت من إقناعه بقراءة الكتاب المقدس قبل انطلاقه إلى العمل كل صباح. وعلى الرغم من افتقار بوب إلى أي خلفية كنسية، فقد تعلم سريعا كيف يغذي حياته الروحية من طريق التفاعل شخصيا مع كلمة الله في وقت معية يومي. ومن ثم فلا عجب أن يكون بوب وهو في 17 من عمره، بعدما تسجل في مقرر لدراسة الكتاب المقدس بالمراسلة، قد نال علامات ممتازة في درسه لسفر دانيال. وقد تأثرت كثيرا فيما بعد، إذ سمعت أنه ظل على حماسته تجاه الرب لما التحق بالجيش وهو في 18. فبالحقيقة أنه في أول شهرين له في معسكر التدريب صلى شخصيا مع كل واحد من الجنود 17 الآخرين في الثكنى، إذ طلبوا خلاص المسيح. ثم لما أنهى بوب خدمته العسكرية، شعر بأنه مدعو لمباشرة التدرب على الخدمة الإرسالية. ولكن بينما كان بالطائرة في آخر مهمة له في ألمانيا، تحطمت طيارته العسكرية ودعي للانطلاق إلى الوطن السماوي عند الرب. وعلى مقربة من مكان تحطم الطائرة، تبعثرت في الريف الألماني كمية من النشرات التبشيرية التي كانت في حقيبة بوب الظهرية. وبالحقيقة أن كلمة الله كانت قد انتقلت من يد بوب إلى رأسه، ثم من رأسه إلى قلبه، وأخيرا من قلبه إلى قلوب الآخرين. ولما توفي بوب، فإنما دعي من علاقة بربه حية ومحصورة بالأرض إلى شركة أكثر مجدا وروعة في حضرة الله. كثيرون مثل بوب يتوافر لديهم سبيل الإفادة من موارد منهجية لدراسة الكتاب المقدس والتدرب الكتابي قد تشجعهم في مسيرتهم المسيحية. وعلى خلاف أولئك الخدام الأفريقيين المتشوقين، لا يضطر معظمنا للسير على الأقدام مدة 15 ساعة تحت شمس الاستواء حتى يسمع كلمة الله إذ تعلم، ولكن نحول معرفتنا بالكتاب المقدس إلى اختبار قلبي. وأنا شخصيا أشكر الرب لأنه باكرا في حياتي المسيحية بيّن لي الفرق بين دراسة الكتاب المنهجية ووقت المعية. ولئن كان توظيف الرأس والقلب معا أمرا حيويا في إقبالنا على كلمة الله، فمن المهم أن ندرك أن المعرفة العقلية بمعزل عن الالتزام القلبي لن تؤدي إلى النمو الروحي. الرأس. دراسة الكتاب المقدس غايتها ومسائلها. اجتهد دارسا أن تقيم نفسك لله مزكا، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والعدد 15. فأن ندرس الكتاب المقدس منهجيا، ومن ثم أن نتعرف بمضمونه، لهو بحد ذاته استثمار مبهج ولازم للوقت لدى كل مؤمن بالمسيح. وعليه فمتى أتيحت لك الفرصة، ينبغي أن تستفيد إلى التمام من الخدمات والتعاليم التي يؤديها أحد خدام الله أو معلمي الكتاب المقدس الأتقياء، واستعن بما تناله يدك من تفاسير للكتاب، حتى تصبح كلمة الله مألوفة لديك على الصعيد العقلي. ومن شأن مثل هذه القاعدة من المعلومات أن تعينك كثيرا عندما تختلي في سبيل وقت المعية الخاص بك. وبعد، أفليس الرعاة المعلمون من جملة المواهب التي وهبها الله لكنيسته؟ فإن خدمة الراعي الجلة هي أن يعلم المؤمنين محتويات أسفار الكتاب المقدس كلها وقرائنها ووقائعها أصحاحا أصحاحا وسفرا سفرا. وفي هذا الإطار ينبغي للراعي أن يحض جمهور المؤمنين على حياة التقوى والقناعة الداخلية والاهتمام بخلاص النفوس الهالكة. وأمامي الآن تسجيل لخمس محاضرات ألقاها واحد من هؤلاء الرعاة الأتقياء. هذه المحاضرات قدمها منذ بضع سنين القسيس ويليام استيل في مؤتمر لطلبة اللاهوت عقدته جمعية انترفارسيتي. فبعد أكثر من 45 سنة من الخدمة في كنيسة واحدة في أبردين بسكوتلندا، كانت خدمته ما تزال حيوية ونابضة كحالها دائما. وما من شك في أن خدمته الرعائية انتشرت بعيدا خارج نطاق تلك الكنيسة الاسكتلندية، فحتى في أيامنا هذه ينتشر حول العالم فعلا جيش صغير من المؤمنين وآخرون كثيرون ممن تأثروا بوعظه وتعليمه يخدمون المسيح. ومما قاله القسيس استيل في سياق محاضراته أمام طلبة اللاهوت الذين يعلمهم: الراعي مدعو لإطعام الرعية حتى لو كانت الغنم تأبى أن تطعم. يقينا ليس له أن يصير مسلي معزة، فلتسلي المعزة بعضها بعضا ولتفعل ذلك في حظائرها. ومن المؤكد أنك لا تستطيع أن تحول المعزة إلى غنم بتغذية شهوانيتها الماعزية. إن أكثر واجبات الراعي إثمارا هو أن يساعد الأغنام المتنافرة من كل نوع على أن تعيش معا، وأن يبين لها كيف تعيش في العالم خرافا وسط المعزة بغير أن تشابهها في أخلاقها العنزية. عندما تختبر الولادة الجديدة، فمن المهم جدا أن تنخرط في كنيسة يتاح لك فيها أن تتبارك بمثل هذه الخدمة الرعائية الأمينة. ولكن المؤسف أن بعضا منكم، يا من تقرؤون هذا الكتاب، ربما لا يكون لهم سبيل إلى مثل هذا النوع من التوجيه الراعوي، على أنه حتى لو كان لك امتياز خاص بالاستفادة من خدمة راع معلم أمين، ولو كان في متناول يدك أفضل التفاسير الكتابية، ينبغي لك أن تحترس كل حين من الخطر الماثل دائما في محاولة السماح لما تعلمته في رأسك بالحلول محل الغذاء الروحي الذي يرغب الله في تزويدك به في وقت المعية الذي تقضيه في حضرته يوميا. بلى، ينبغي لنا أن ندرك أنه لا المعرفة الكتابية التي نكتسبها من راع معلم أمين، ولا أيضا الفهم الذي نجنيه من دراستنا العقلية الخاصة لكلمة الله، يمكن أن يحلا محل الغذاء الروحي الذي يمد به الروح القدس قلوبنا وحياتنا إذ نختلي في حضرة الله خلال وقت المعية الخاص ذاك. وبالطبع، كما أن معلم الكتاب المقدس ليس بديلا من وقت معية شخصي، فكذلك أيضا قضاء وقت المعية الشخصي ليس عذرا لإهمال الفرص التي يوفرها لنا الله لدراسة كلمته، ولا للإخفاق في الاندماج بخدمة كنيسة تؤمن بالكتاب المقدس فعلا. ومهما كانت ظروفك، فإن الاقتراحات التالية قد تساعدك على انتهاج أسلوب أكثر نفعا في دراسة الكتاب المقدس بانتظام. منذ زمن بعيد اقترح مايلز كوفرديل الأسئلة التالية كي تستخدم لتيسير دراسة مفيدة لكلمة الله، وإليك فحوى ما كتبه: ستجد عونا كبيرا في فهم كلمة الله المقدسة إن اهتممت ليس فقط بما هو مكتوب أو مقول، بل أيضا بما يلي: عمن يتكلم النص؟ إلى من وجه النص أصلا؟ أية كلمات معينة يستخدم الكاتب؟ متى كتب النص؟ من أين كتب النص؟ لأي غرض كتب النص؟ في أي ظرف كتب النص؟ ما موقع النص في سياق ما يسبقه وما يلحقه؟ وعندما تتكون لديك عادة الإجابة بصورة طبيعية عن أسئلة كهذه في أثناء دراستك المنهجية للكتاب المقدس، مستخدما الطبعة ذات الشواهد والحواشي كلما أمكن، فسوف تبتهج جدا بدرر الحق المتناغمة في الكتاب المقدس بكامله، وشيئا فشيئا ستخلب لبك بانوراما النبوة التي ينطوي عليها إعلان الله، والتي تمت بعض أجزائها فيما ينتظر الباقي إتمامه. ولسوف تتبارك بركة عظيمة إذ تنفتح عيناك بصورة متزايدة وعجيبة على إلهك الأزلي من حيث مقاصده في الخليقة ومكانته في التاريخ وتعليمه المختص بالخلاص ومجيئه إلى العالم في شخص الرب يسوع المسيح وتوجيهاته الدقيقة للمؤمنين بالمسيح مثلي ومثلك حتى هذه الساعة بالذات. وبالحقيقة أن معرفة كهذه للكتاب المقدس خلابة فعلا، وينبغي أن يدأب فيها كل مؤمن باجتهاد دائم. القلب، وقت المعية، تقويمه وتنظيمه. يريد الله لكل واحد من خاصته أن يتعبد له بالروح والحق بحسب إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والعدد الرابع والعشرين، أي بالقلب والرأس معا، إذ يتحد كلاهما متناغمين في شركة شخصية مع الله. فإذا أنتجت لك دراستك النظامية للكتاب المقدس مجرد معرفة موضوعية للكلمة، فما أقل النفع الذي تجنيه من هذه المعرفة. وفي الواقع أن المعرفة العقلية بغير التطبيق العملي الصادق في الحياة هي مشكلة كبيرة لدى كثيرين من المؤمنين اليوم. إن كثيرين وأسفا يعرفون مقدارا كبيرا من مادة كلمة الله، غير أنهم لا يعيشون في ضوء معرفتهم الوافرة، بل إنهم بدلا من ذلك يقفلون على معرفتهم بالكتاب المقدس في أغوار عقولهم، وينتهجون بغباوة طرق العالم الباطلة. ويا لها من مأساة، إذ إن كلمة الله لا توافق أبداً الفكر العصري وأنماط الحياة السائدة. فالإقبال على كلمة الله بعقلية العالم الحاضر ثم محاولة التوفيق بين كلام الوحي والفلسفة أو علم النفس اللذين ينتميان إلى حضارة إنسانية مادية، ما هما إلا انتهاك لكل مبدأ من مبادئ استقامة الفكر وسلامة الأخلاق. لقد دفع الرب يسوع المسيح ثمنا باهظا لإنقاذنا من هذا العالم الحاضر الشرير، كما أن كلمة الرب تتعارض يقينا مع الأنماط الفكرية الشائعة في جيل رافض للمسيح. وما دامت كلمة الله لا تتوافق البتة مع حضارة إنسانية كافرة، فعندما ندرس الكتاب المقدس ولنا الشوق الأسمى لأن نصير ما يريد لنا الله أن نكونه، فسوف يكون ذلك بالحقيقة اختبارا ثورويا يغير صورة حياتنا. هذا الاستغراق القلبي، لا مجرد المعرفة العقلية، هو ما يطلبه الله من كل واحد من أولاده. لم يقل المرنم الملهم خبأت كلامك في رأسي، بل قال حقا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، المزمور 119 والعدد 11. حتى أدولف هتلر في خطبه الحماسية العلنية اقتبس أحيانا بعض آيات من الكتاب المقدس، ولكن معرفته هذه لآيات معينة من الكتاب لم تجده أي نفع في خياراته الخلقية ولا في مصيره الأبدي. فمن البديهي أن معرفته لم تخترق شغاف قلبه قط. ولكن قد تسأل، ماذا عن داود لما قال إنه خبأ كلام الله في قلبه؟ يقينا أنه لم يكن يتكلم عن ذلك العضو العضلي المجوف الذي يضخ الدم من أوردته إلى شرايينه. فباستعمال داود للكلمة قلب أشار إلى مركز ذاته الداخلية الموجهة لسلوكه. وعليه فإذ نقرأ الكتاب المقدس لنخبئ كلام الله في لب كياننا، يتاح لنا بقوة المسيح الساكن فينا أن نتمتع كل حين بحيوية كلمة الله المطهرة والمقوية والمغذية. لما حظيت بامتياز دراسة الكتاب المقدس وعلم اللاهوت طالبا بدوام كامل، تعلمت تكديس الحق الكتابي بدلا من الاختلاء في حضرة الله لسماع ما يود أن يقوله لي من خلال كلمته المقدسة. كما تبين لي أيضا أن اعتلاء كرسي الحكم على كلمة الله أيسر من السماح لكلمة الله بأن تعتلي كرسي الحكم علي. وفي أيام الدراسة تلك بالكلية كان من دأبنا أن نضحك كلما تذكرنا تعريفنا الساخر للمحاضرة التي تلقى في غرفة الدرس، فقد كنا نقول إن المحاضرة هي الوسيلة التي بها تنتقل المواد الدراسية من دفتر الأستاذ إلى دفتر الطالب دون أن تمر برأس أي منهما. على أن ما هو أكثر مأساوية من هذا بعد هو الوضع الذي فيه يجتاز تعليم الكتاب المقدس من خلال رأس الراعي إلى رؤوس جمهور المؤمنين بغير أن تحرك قلب أي منهما. ولابد أن تذكر أن الله قال بصريح العبارة في سفر العبرانيين الأصحاح 4:2، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. فحينما يتسنى لنا أن نقف في صف النبي إرميا عند تقديمه شهادته، حينئذ فقط تأتي كلمة الله ببركتها المقصودة إلى حياتنا. ذلك أن النبي إرميا شهد قائلاً في الأصحاح 20 من سفره والعدد 9، كان أي كلام الرب في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي. إنما تفتقر حياة الكثيرين من المؤمنين اليوم إلى مثل هذا الاقتناع المتوقد بكلمة الله، مما يدعو إلى الأسف والأسى، فهم لا يقيمون وصلا حقيقيا بين الرأس والقلب، أي بين صوت الله وحياة المؤمن. ومن جراء ذلك يكثر جدا أن يكون الترابط واهيا للغاية بين ما نعلمه وما نعمله. وعندما يحرك تعليم الكتاب المقدس قلبك حقا، فمن المؤكد جدا أن يغير حياتك. وفيما يجري ذلك تجد أنك تصير على نحو متزايد أقل اعتمادا على وسائل الدعم البشرية مثل المرشدين العائليين وحلقات الدراسة المعدة بإتقان، إذ تكون قد اكتشفت كيف قصد الله لك أن تخصص لنفسك شخصيا الوعود التي قطعها لك في كلمته المقدسة. ومن ثم فبقوة الروح القدس الساكن فيك تتمكن من إطاعة الوصايا الجلية التي أوصى بها الرب يسوع المسيح. يحصل أحياناً أنه بعد فراغي من الوعظ يتقدم إلي فرد لطيف من أفراد الجماعة ويقول لي بقصد تشجيعي: لقد أعطيتني بالتأكيد شيئاً أفكر فيه. فإذا سمعت ذلك أعلم أن العظة لم تحقق بالفعل الغاية التي رجوتها منها. وفي الواقع أن الفرق الشاسع بين توجيه الإطراء إلى كلمة الله باعتبارها حافزاً عقلياً وبين تطبيقها عملياً على أنها حق مغير للحياة، فمن الواجب حقاً أن تعطي العظات الناس شيئاً يتصرفون بمقتضاه لا مجرد شيء يفكرون فيه. وبالمثل إذا كان وقت المعية لا يفضي إلى استجابة إيمان عملية وإلى الطاعة أو إلى إحداهما أو إلى الاعتراف بالخطية أو إلى موقف تعبد، فإنه لا يكون وقت المعية مثمرا. ومقابل ذلك عندما يمتلئ رأس أي ولد من أولاد الله بمعرفة كلمة الله ويخفق قلبه مستجيبا لتحرك الروح القدس الرقيق، فإنه سيتمتع حقا بشركة حية مع المخلص. وما زلت حتى اليوم حين أزور معاهد الكتاب المقدس ضيفا محاضرا أقول للطلبة الحاضرين: لستم هنا كي تدرسوا الكتاب المقدس فقط حتى تتعرفوا بالكتاب، إنكم هنا كي تدرسوا الكتاب المقدس حتى تتعرفوا بإله الكتاب. إن عدم النضج الروحي بين المؤمنين شهادة صامتة للعجز المقترن ببضع عبارات ملتقطة من الكتاب المقدس وبضع مخططات كتابية معلبة بإتقان، فأي شيء تدعه يحل محل الاختبار الفريد المتمثل بالاختلاء في حضرة الله وكتابك المقدس مفتوح أمامك سيقلص بل ربما يفسد أيضا شركتك الشخصية الوثيقة مع الله. فالشركة الحقيقية مع الرب لا تتم إلا حين يتعرض المؤمن للنور الشفاف المشع في حضرة الله المقدسة. هذا النور كشاف جدا ويقتضي الصدق والاستقامة والصراحة المقترنين بالتواصل المنفتح بينك وبين الآب السماوي. فإذا كان قلبك عندما تقرأ كلمته المقدسة يستجيب بالطاعة لحقه يصير ذلك الحق غذاء لنفسك، وتنمو في معرفة ربك وفي حكمته. وقد شهد ناظم المزامير قائلا في المزمور 36 والعدد 9: بنورك نرى نورا. وما زال القول المأثور القديم يصدق أي صدق: النور المطاع يجلب نورا أعظم، والنور المعصي يجلب ظلاما أحلك. وأنا على يقين بأنك قد خبرت شأنك شأني أن تقديمك المشورة إلى شخص آخر أسهل من أن تعمل أنت بمشورتك. غير أن الرب يسوع، ذاك الذي يصفه إشعياء في الأصحاح 9 من نبوته والعدد 6 بكونه عجيبا مشيرا، هو فريد في ذاته، لأنه لا يتوقف عند إعطائنا المشورة، بل يصير أيضا من يعطينا القدرة على العمل بتلك المشورة. فكل صباح يمكن أن يؤدي وقت معيتك الخاص دورا حيويا في إعدادك لما ينتظرك في أثناء النهار. فإذا زودك الله بمشورته من خلال قراءتك لكلمته، يمكنك أن تتيقن بأن الرب يسوع سيكون هو أيضا كافيك وهاديك الساكن فيك لمواجهة كل حال تأتيك. فحص نفس روحي. السؤال الأول: أيستجيب قلبي بمثل الطواعية التي يستجيب بها عقلي حين أقرأ الكتاب المقدس؟ السؤال الثاني: حين أصلي، هل أختبر حقا تواصلا ذا اتجاهين مع الله؟ السؤال الثالث: في حياتي الروحية، أألتمس أولا المشورة من الإنسان أم من الله من خلال كلمته المقدسة؟ تحذير: يخبرنا المزمور 106 والعدد 13: لم ينتظروا مشورته. السؤال الرابع: في خدمة المسيحية، هل تصدر مشورتي إلى الآخرين من قلب مضطرم بمحبة الله وذهن مملوء بكلمته؟ تحذير: يخبرنا المزمور 106 والعدد 43: عصوه بمشورتهم.